وصلى الله على محمد وآله النعمين. التحقيق فيها وضع الهيئات في الجملة الخبرية. نقول إن لوجود النسبة نحوان من الوجود. النحو الأول هو الذي يدل عليه الكلام، يعني تدل الهيئة عليه، وهذه هم الهيئة تدل وضعت للدلالة على هذه النسبة وجود والموجود، هذه النسبة الموجودة بين مبتدا أو موضوع المتصور وبين محمول متصور. وهذا نحو من الوجود يوجد بإنشاء من المتكلم ونعبر عنه لأجل ذلك بالوجود الاعتباري، ناشئ من اعتبار من بيده الاعتبار. الآلة ما بيد الاعتبار، إذا آلة خرجت منها هذا الصوت فلا يقول هناك، بل أوجدت نسبة. وإن كانت الدلالة على وجود نسبة موجودة، لكن دلالة تكون في ذهن المخاطب المستمع للكلام وليس في نفس في العالم. كيف ما كان هذا الوجود لنسبة حينما يتكلم المتكلم، هذا قبل أن يتكلم يتصور وجود للموضوع ويتصور المحمول ويوجد نسبة بينهما، ثم بعد ذلك يأتي بكلام كل جزء من أجزاء الكلام يدل على معناه. فكلمة زيد في قوله جاء زيدون، كلمة زيد تدل على ماهية زيد المتصورة، لا أن التصور والوجود الذهني داخل في الموضوع، ولكن يتصور المتكلم فيأتي بكلمة زيد، ويتصور المجيع وعليه وصدوره من زيد هذا، فيأتي بكلمتين جاء عليه أو أقدم، ويتصور نسبة، يعني يسند هذا الوجود فعل وجود المحمول إلى الموضوع، فبعد ذلك يرتب هذا الكلام ثم يأتي بحيئة فيتدل على هذا الوجود. فنعد هذا الوجود قسم الأول منه، الأول من وجود النسبة وجود اعتباريون يحدث بوجود الاعتبار باعتبار من المعتبر، وليس كلامنا في المدلول في واقع النسبة الاعتبارية، مو نفس الأمر واقعية نسبة اعتبارية. وهذا وجود الاعتبارية هذا يحدث بالاعتبار وينتهي بانتهاء الاعتبار. والنحو الثاني من الوجود وهو وجود التكويني، هذا ليله للنسبة، وذلك الوجود التكويني خاضع للأسباب التكوينية، مثل مجيء زيد ونفس زيد في الخارج هو وجوده تكويني، ومجيئه وهو فعل تكويني لزيد، صدور هذا الفعل أو وقوع هذا الفعل عليه أو ارتباط هذا الفعل بواقع زيد، هذا النحو من ها هنا يوجد الوجود التكويني لتلك النسبة. وهذا الوجود التكويني له متمايز ومتباين مع وجود الاعتبار للنسبة، وخارج عن حقيقته، لأن هذا الوجود تكويني وذلك اعتباري. وهذا الوجود الثاني له آثار التكوينية المترتبة على ثبوته في نفس الأمر والواقع، ولا هو أسبع ولا تلك ذلك الوجود الاعتباري لا يترتب عليه أي أثر من آثار الوجود آثار المترتبة على وجود التكوينين، فأصبح وجود مختلفا والآثار لكل منهما مختلفة، وكذلك السبب أيضا مختلفون. فإن الوجود النسبة كلامية اللي وهو نحو الأول من الوجود معبر عنه بالنسبة كلامية، فذلك الوجود ناشئ من اعتبار المعتبر هذا، وذلك الوجود النفس الأمر والواقع وهو ارتباط المحمول بالموضوع واقعا، وهو ناشئ عن أسباب التكوينية، فلا يمكن الخلط بينهما. نعم، قد تصبح النسبة اعتبارية جارية مجرى النسبة التكوينية، مثلا متكلما عن عمر هذا خادمه عبده بعياتي بالماء خالج بالماء، فلا شك ها هنا نسبة التي أوجدها إنشائية، وستأتي كلام عندنا في النسبة إنشائية إن شاء الله تعالى إنشائية. وبعد ذلك هذا لما يريد يعاتبه على عدم الإمثال يقول قد أمرتك بالأمر، يعني طلبت منك ما. الآن هذه نسبة كانت إنشائية، الآن في هذا المثال الثاني في مكان المعاقبة يكون نسبة هذا جارية مجرى نسبة التكوينية، وهي ليست بالتكوينية وإنما هي نسبة إنشائية اعتبارية ولكن تلحق بالتكوينية. فعندنا نسبة تكوينية وملحقة بالنسبة التكوينية، فإنها تحصل أسباب التكوينية النفس الأمرية، ونعبر عن نسبة الوجود الأول بالنسبة كلامية، ونعبر عن الوجود الثاني بالنسبة نفس الأمرية أو الواقعية. والألفاظ هذا موضوعة لواقع النسبة الكلامية فقط التي يقصدها المتكلمة للدلالة عليها، وهذا وليست هذا موضوعة لواقع النسبة. ولذلك يكون الاستعمال حقيقيا سواء كان للنسبة واقع أو لم يكن له واقع، كل ذلك واقع. والبرهان على ما قلنا من أن للنسبة نحوان من الوجود، وأن اللفظ يدل على نحو الأول من الوجود دون نحو الثاني هذا من الوجود، أولا تبادل، هذا طبعا يتبادل إلى الذهن، وتبادل برهان وليس علامة كما اشترى التعبير عنه هذا في الكتب الأصولية وغيرها، بل التبادل هذا برهان على أن الهيئة موضوعة للنسبة الكلامية. وحينما نتكلم نقول هذا يأتي في ذهننا تلك النسبة التي يوجدها المتكلمة هذا في مكان الكلام، هذا الذي نفهم من إطلاق لفظ من إطلاق الحياة، طبعا حياة واحدة لا تطلق مع معروضها، بل نفهم من ذلك. وأما خروج هذا تلك النسبة عن نفس الأمرية والواقعية عن موضوعات، فإذا لما قلنا وطبعا للعالم رضوان الله تعالى عليهم هذا كنت قلنا من أن الوجود بأنحائه خارجون عن حريم الموضوعات، فكما أن لفظ زيد لم يدل لزيد الموجود في الخارج إنما مجال ما هي زيد، وكذلك كلمة قائم أو ضارب أو ضربا إنما وضعت لواقع هذا الفعل ما هي هذا الفعل مع كتب نظر عن تحقق وعدم تحقق في الخارج، كذلك هيئة موضوعة للدلالة على نسبة كلامية سواء كان في الواقع بأسباب تكوينية متحققة أو لم تكن متحققة. فصار عندنا إخوتي أجل برهانا، البرهان أول وهو تبادر لإثبات أن الهيئة موضوعة للنسبة كلامية، والبرهان ثاني وهو أن الموضوع لا أن النسبة استغفر الله أن النسبة الكلام الواقعية النفس الأمرية خارجة عن حريم الموضوع. ثم من هنا ننتقل إلى معنى الإخبار والحكاية، فالإخبار والحكاية هو أن يكون المتكلم حينما يتكلم بالكلام وينشئ هذا النسبة كلامية هذا يكون هو هذا قاصدا للإذعان، فيقصد إذعان هذا ولي يقيم قرائن أنه هو متكلم عقاصد ومذعنون بين نسبة الكلامية، ويأتي بقرائن خارجية تدل على أنه يريد الحكاية عن تحقق النسبة النفس الأمرية والواقعية، فالحاصلة بأسبابها التكوينية. فهذا المعنى حكاية، هذا لابد أن يكون دل هذه القرائن الخارجية التي عبر عنها النعيمي رضوان الله تعالى عليه شيخ العالم والمراجع، هذا عبر عنها بقرينة السياق أو سياقية، يكون دلالة سياقية هذه أن يستفيد من سياق من وضع المتكلم أنه في مكانه الحكاية، وليس الحياة موضوعة للحكاية، لأن نفس الحكاية تثيق هذا، وهو أن المتكلم يحكي هذا عن ذلك وجود النفس الأمري لنسبة، وهذا تثيق لا بد له من برهان، لا يمكن أن تكون الألفاظ موضوعة للتثيق، ألفاظ موضوعة للدلالة. فعلى هذا، وأما أن المتكلم مذعن بما يتلفظ أيضا يستفاد بالقرائن الخارجية، وليس نفس الكلام يدل على ذلك، والدلالة من للكلام على الوجود الكلامي لنسبة متحققة، فإن كان اللافظ غافلا نائما سكرانا، لأن تلك دلالة يعني تحقق الوجود الذهني للموضوع في ذهن المخاطب المستمع، وهذا ليس خاضعا لإرادة المتكلم حتى يقال أنه هذه دلالة لا تتحقق ما دام متكلم غير قاصد، لا، هذه دلالة وضعية هذا تتحقق، هذا كذا، هذا وللكلام بقية وتتم إن شاء الله، نخدمكم بعون الله.